السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في كتاب الإيمان. وأأمل مع ما نقرأه من النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما نمليه عليكم من كلمات لأهل العلم الأثبات، أرجو أن يتضح معتقد أهل السنة والجماعة لديكم في قضية الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن الاستثناء في الإيمان بالاعتبارات التي ذكرناها مفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة، وأن تارك عمل الجوارح بالكلية ولم يعمل خيرا قط مع إمكانية العمل كافر مخلد في النار، ولا تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا الذي نحن عليه من المعتقد في هذه القضية الكبرى، قضية الإيمان. فأأمل من كل أحد أن يكون على علم تام بما نقوله، وإن كان عندك خلاف الذي تسمع فالدين النصيحة لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ونحن من العامة. ولا يليق أبدا قط بطلبة علم أن يكون بينهم خلاف في المعتقد، هذا لا يليق، لأن العقيدة كما لا يخفى عليكم مبنية على تصديق الأخبار، والخبر ليس فيه بين، إما أن نصدق وإما الثانية عياذا بالله. وكما لا يخفى عليكم لم يثبت قط عن سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم أنهم اختلفوا في مسألة واحدة من مسائل المعتقد، ونعني بمسائل المعتقد التي لم يقع فيها خلاف بين أئمة المسلمين أن يأتي الدليل الصحيح المشتمل على الخبر الصريح. هذا الذي نقطع بعدم وجود الخلاف فيه. والإمام مسلم شأنه شأن بقية أئمة المسلمين، بدأ كتابه الصحيح بقضية الإيمان، نهى من القضايا الخطيرة، وكما تعلمون وقررنا ذلك أكثر من مرة في أكثر من موضع، أن الأفكار المنحرفة لا تموت بموت من أحدثها، بل هي مستمرة سنة كونية لتقع سنة التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. فأأمل يا أخوانا ونحن نتدارس العلوم الشرعية أن نكون على قلب رجل واحد في المعتقد، والفضل لله أولا وأخيرا. ما توجد مسألة في شريعة الإسلام مشكلة، بل كل مشكل قيض الله عز وجل له من الأئمة الأثبات ما أزالوا إشكاله، ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، لن تخلو أبدا. ونعني بالأرض المعمورة، ولكن ممكن هذا القائم لله بحجة ليس في بلدك وليس في بلد بجوار بلدك، وبالوصول إليه تضرب له أكباد الإبل، المهم أنه موجود. واتفقت الألسن على أن الإمامة ترجع إليه، يبقى نرجع له، وليس لأحد طلبة العلم ولو اجتمعوا، وليس لأحد طلبة العلم ولو اجتمعوا أن يؤخذ بقولهم في الشهادة لأحد بأنه إمام أو مجتهد أو عالم. كلام ده مرفوض. يبقى أحد طلبة العلم اجتمعت كلمته على أن فلان ابن فلان إمام مجتهد، لا عبرة بكلامهم البت، بل يضرب بكلامهم عرض الحائط، بل الذي يشهد للعالم هو العالم، بل الذي يشهد للعالم هو العالم، والذي يشهد للمجتهد هو المجتهد، وهكذا كما ورثنا هذا عالم عن عالم وكابر عن كابر. لأن كون أننا نتضارس علوما شرعية في مكان واحد ومن رجل واحد ويقع بيننا خلاف في المعتقد، يبقى هناك خلل، وخلل كبير ما ينبغي السكوت عليه، لعل الخلل في المتحدث من عدم إخلاص أو فقر في العلم أو غير ذلك، ولعل الخلل في من خالفنا في قضية من القضايا. والدين النصيحة، والتنازع لا يرد إلا إلى الكتاب والسنة، وبعد رد التنازع للكتاب والسنة لا بد من التسليم وعدم وجود أي حرج في الصدر مما قضى به الكتاب والسنة. أخاطب أرباب عقول، واللبيب بالإشارة يفهم، والحر تكفيه الإشارة. نشرع مستعينين بالله. نعم. باب بيان أن الدين النصيحة. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد ابن عباد المكي، حدثنا سفيان قال: قلت لسهيل: إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال: ورجوت أن يسقط عني رجلا، قال: فقال: سمعته من الذي سمعه منه أبي، كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله عز وجل، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث إخواني تناوله الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم بالشرح والتفصيل، أعجز كل من يأتي بعده، فارجع إليه والله عز وجل يتولك. طيب، اكتب عندك. قال الإمام الخطابي: النصيحة كلمة جامعة، النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحفظ للمنصوح له، حيازة الحفظ للمنصوح له، حيازة الحظ للمنصوح له. ومعنى الحديث ده كله كلام الإمام أبي سليمان الخطابي، ومعنى الحديث: عماد الدين وقوامه النصيحة. عماد الدين وقوامه النصيحة. أول السطر: والنصيحة لله عز وجل. لا كده انتهى كلام الخطابية من أول السطر بقى كلام الإمام النووي. والنصيحة لله عز وجل إفراده عز وجل بكل أنواع العبادة. والنصيحة لكتابه، والنصيحة لكتابه الاعتقاد الحق في القرآن، الاعتقاد الحق في القرآن، وهو أنه كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، تكلم به ربنا بصوت وبحروف. والنصيحة لكتابه المعتقد الحق في القرآن. إيه العقيدة الصحيحة في القرآن الذي كل من خالفها ليس من أهل السنة؟ أنه كلام الله غير مخلوق، تكلم به ربنا عز وجل بصوت مسموع وبحروف. وعليه يعمل بمحكمه، يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. ويؤمن بمتشابهه. نعم، نؤمن يعني بالمتشابه. وأما النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم فتصديقه بكل ما أخبر، وإطاعته في كل ما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، تصديقه فيما أخبر وإطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، والنصيحة لأئمة المسلمين. افتح قوس. والمراد بالأئمة الخلفاء والأمراء، الخلفاء والأمراء. معاونتهم على الحق وعدم نزع الطاعة منهم، وعدم نزع يد الطاعة منهم، وعدم نزع الطاعة منهم. وأما النصيحة للعامة وهم من عدا ولاة الأمور، وهم من عدا ولاة الأمور، من عدا يعني إما أن يكون ولي أمر ما كانش يبقى من الإيه؟ من العامة. يبقى بناء على ذلك كل من حولك من المسلمين لهم حق عليك وهو النصح، فإن كان ولي أمر فكما ذكرنا، وإن كان من عامة المسلمين أي ليس بولي أمر، إرشادهم لمصالح دنياهم وأخراهم، إرشادهم لمصالح دنياهم وأخراهم. نرجع للكتاب. قال الإمام مسلم حدثني محمد ابن حاتم، حدثنا ابن مهدي، حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن تميم الداري، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أي بمثل ما سبق. وحدثني أمية ابن بسطام، حدثني يزيد يعني ابن زريع، حدثنا روح وهو ابن القاسم، حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، وأبو أسامة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس عن جرير قال، أي جرير بن عبد الله البجلي، قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع جرير بن عبد الله يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وحدثنا صريج بن يونس ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم بن سيار عن الشعبي عن جرير قال بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت، والنصح لكل مسلم. قال يعقوب في رواية قال حدثنا سيار. هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جرير بن عبد الله البجلي ظهر أثره في سلوك جرير، ولا خير في طالب علم لا يظهر أثر علمه على سلوكه، لا خير فيه البت أبدا، بل سيزداد الأمر شدة عليه في الآخرة. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أرسل غلاما له يشتري له فرسا من السوق، فذهب الغلام ورأى أعرابيا في السوق ومعه فرس يبيعه، فساومه الغلام واشترى منه الفرس بأربعمائة درهم. فلما اتفق على البيع قال الغلام للأعرابي أتبعني حتى ينقذك سيدي الثمن. فذهب الغلام والأعرابي والفرس حتى وصلا إلى بيت جرير، فقال جرير للغلام ابتعت فرسا؟ قال نعم. قال أين هو؟ قال هو ذا. فنزل جرير ونظر إلى الفرس وقال للغلام بكم ابتعته؟ قال بأربعمائة درهم. فقال جرير للأعرابي قبلت؟ نعم قبلت. فنظر جرير إلى الفرس فإذا بالفرس يعادل أكثر من ذلك، فقال يا أعرابي فرسك بستمائة درهم. قال الأعرابي قبلت، انقذني. فنظر جرير إلى الفرس مرة ثانية فقال يا أعرابي فرسك يعادل ثمانمائة درهم. قال قبلت، انقذني. فنقده. من أربعمائة إلى ثمانمائة. فلما أخذ الأعرابي المال قال لجرير ما حملك على هذا وقد قبلت أن أبيع بأربعمائة؟ فقال له جرير بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. يبقى أنصح المسلم بما ينفعه في دنياه وفي أخرى، حري بطالب العلم أن يكون كذلك. هذا هو السلوك الذي يتولد من العلم النافع. أما أننا نتعلم ونتدارس ومن نظر إلى السلوك ما يجد أي أمارة تدل على العلم، طب ما فائدة العلم إذن؟ يعني ما الفائدة إذن؟ إخواننا نريد مراجعة لأنفسنا في كل شيء، نريد أن نعيد ترتيب أمورنا في كل شيء، وليتأمل كل واحد فيما تعلمه وفي سلوكه، خاصة في المعاملات مع الغير، خاصة في الاحتكاك فيما بيننا. تأمل واقعة جرير وأمعن فيها النظر، حمله أن يدفع المبلغ مضاعف. طيب ما الذي حمله على ذلك؟ البيعة، النصح لكل مسلم. طب هب أن الأعرابي ما فطن لقيمة فرسه، ولكنك أنت فطنت، أنت فطنت وتعلم أن الفرس يعادل أكثر من هذا، ولعل هذا أخرق لا يجيد البيع ولا الشراء. طيب أين أنت؟ وأين رباط الأخوة الإيمانية فيما بيننا؟ وأين العلم رحم بين أهلي؟ رحمة الله على من قال من سلفنا الصالح: إذا انشغلت بنفسك فلن تنشغل بغيرك، وإذا انشغلت بغيرك فلن تعرف شيئا عن نفسك. وهذا من البلية والمصيبة ما لا يعلمه إلا الله. باب بيان، نعم، إذا انشغلت بنفسك لن تنشغل بغيرك. ما أنا ما عنديش وقت، لا عندي وقت أسأل على محمد ولا سعيد، ما أناش فاضي، شغلي بنفسي شغلني. إذا انشغلت بنفسك لن تنشغل بغيرك، وإذا انشغلت بغيرك لن تعرف شيئا عن نفسك. ما أنت ما أنتش فاضي، انتبهوا يا أخوانا. ودايما شؤم هذه المعصية يظهر بسرعة، شؤم الانشغال بالغير وترك الانشغال بالنفس سرعان ما يظهر. يجد الرجل نفسه متخبط، ما عنده علم ولا عمل، وأصبح قلبه مش مريض، أوشك على الموت، وما ينشغل إلا بغيره بدون داع وبدع. وهذا الذي أشار إليه الحسن البصري رحمة الله عليه لما قال: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لما؟ لأنها تعمل على الدوام، لا تكل ولا تمل. إما أن تستغل في الحق، ما استغللتها في الحق تستغلك في الباطل شئت أم أبيت. باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. سبق وأن أملينا عليكم 6 أدلة من الكتاب و3 من السنة تدل دلالة صريحة على أن الإيمان يزيد وينقص، ودي عقيدة، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يزيد ما شاء الله له أن يزيد وينقص بالمعصية، انتبه، حتى لا يبقى منه شيء. كلامي مسموع يا رجالة؟ وينقص حتى لا يبقى منه شيء. وهذه التي قالها سفيان ابن عيينة لأخيه إبراهيم لما قاله: اسكت يا أحمق، لا يبقى منه شيء. لأن البعض بيظن إن الإيمان يزيد وينقص، نعم يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، ولكن نقصانه بالمعصية لا يصل به إلى حالة الانعدام، وده من الخطأ، ده من الخطأ يا رجالة. يزيد ما شاء الله له أن يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء. ولكن هذه الجزئية لا يمتحن به. يعني مثلا أنا بسأل صفوة: أخويا عقدتك إيه يا صفوة في زيادة الإيمان ونقصاني؟ قال لي: والله يزيد وينقص. بأي شيء يزيد؟ بالطاعات. بأي شيء ينقص؟ بالمعاصي. كده إن شاء الله من أهل السنة، وليس لي أن أمتحنه وأقول له: طب ممكن ينقص حتى لا يبقى منه شيء. ليس لي أن أمتحنه بهذه، ولكن إن جاءت مسألة عابرة يسأل عنها لابد أن يكون الجواب فيها واضحا: ينقص حتى لا يبقى منه شيء. واضح يا إخوانا؟ يبقى المعاصي تؤثر في الإيمان والطاعات تزيد في الإيمان. من خلال هذا المعتقد أو من لوازمه أن يأتي المسلم بكل طاعة على قدر الاستطاعة ويبتعد عن كل معصية. ده من لوازم العقيدة. يبقى بناء على ذلك الذين يستقلون النوافل، ووصل بهم الحمق والجهل أن جعلوا الدين فروع وأصول، قشر ولباب، وبدأوا يهتمون باللباب دون القشر. لو صح معتقدهم ما قالوا هذا الكلام. وكذلك الرجل الذي يهمل في السنن على عادته، عندنا مثلا الطاعات لها سنن والنوافل لها سنن وكل عبادة لها سنن وواجبات وأركان، الذي من عادته دوما يهمل في سنن العبادات تعاقدته مخدوشة. لو صح معتقده ما أهل ممكن يعتري في بعض الأحيين، يعني لشيء معين أو شهوة أو غير ذلك يفطر عن بعض السنن، هذا وارد، ولكن على الدوام في كل صلاته لا يأتي بالسنن، لا. أمال فين بقى أثر المعتقد فيه؟ فين بقى يزيد بالطاعات؟ وده اللي ذكره الإمام ابن حجر رحمة الله عليه لما قال معنى كلامي: وعلى كل مسلم ألا يحتقر حسنة ولا يستقل سيئة، فإنه لا يدري ما الحسنة التي يثقل بها ميزانه وما السيئة التي يخف بها ميزانه. لعل هذه الحسنة التي استقللتها وزهدت فيها كان الميزان هيثقل به، هو مش النص الشرعي، فمن ثقلت ومن خفت، هذا هو النص، والثقل والخفة بمثاقيل الضر، مش بالضر، لا، ده بمثاقيل الضر، يعني ممكن الميزان يزيد بمثقال ذرة. طب المثقال ذرة ده حصلته من ايه؟ مثلا يعني من سنة من سنن الصلوات، كمثلا يعني كقبض الكف على الركبتين عند الركوع او عند الجلسة بين السجدتين، ما دي كلها سنن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاستقلال السنن بيبقى علامة غير مرضية على عقيدة الرجل في الإيمان. فهنا الإمام بيبوب بيقول: باب نقصان الإيمان بالمعاصي. وهنا المعاصي الألف واللام للاستغراق، أي أي معصية. حاضر، إيمانك ينقص. وهنا لابد أن نفرق بين إن المعصية بتنقص الإيمان على الإطلاق، ولكن ممكن معصية يأتي بها العبد ينقص إيمانه حتى يذهب بالكلية. يبقى عندنا النقصان إما أن يكون نقصان ولكن لا يذهب الإيمان، يظل عنده أصل الإيمان ولكن نقص، نقص عن الإيه؟ عن الإيمان الكامل أو الإيمان الواجب. ده هذا اختلاف في المصطلح. ليه؟ لأن كل عالم من الأكابر بيبدأ يصطلح له على كلمات يقولها ولا مشحة في الاصطلاح. فهنا اللي احنا بنتكلم فيه سواء قيل الإيمان الواجب أو الكامل المعنى واحد. إن قلنا الواجب فالمعنى واضح. طب إن قلنا الإيمان الواجب أي الإيمان الكامل، قلنا أي الكامل الواجب، الكامل الواجب. وإياك أن تظن أن الكامل هنا بمعنى الكامل المستحب، لا، خطأ خطأ، لأن الإيمان الواجب يتعين على الجميع. طيب الرجل فعل معصية بينقص إيمانه، واخد بالك؟ طيب الإيمان الواجب ينقص نعم مع الإثم، وممكن تكون المعصية كشيء مما ينقض الإسلام ينقص إيمانه ولا يبقى منه شيء. أخوانا لازم نحكم أمرنا، وبالذات في قضية الإيمان. ودايما كده كلما استعنت بالله أولا وأخلصت، ودايما أنا وصيتي لنفسي ولكم بعد تقوى الله عاهد قلبك في الإخلاص باستمرار. خلاص يا أخوانا هو الطريق الوحيد للوصول للحق، عداء هتضيع وقتك. يبقى عاهد قلبك عشان بس نعرف الحق فين، حتى إذا أردنا أن نبين نبين على بينة وعلى بصيرة من أمري. يبقى الإيمان ينقص بالمعاصي؟ ممكن تكون معصية كالاستهزاء بالدين أو كالشرك الأكبر أو الكفر الصريح أو يأتي بناقض من نواقض الإسلام، هنا الإيمان نقص. ولكن نقص نقصان ما يبقى معه شيء، ارتد صاحبه. طب والعمل؟ والله بقى أراد أن يتوب بالتوبة مفتوح وأصر، فجهنم تقول هل من مزيد. طيب يعني هنا أخونا بيقول ينقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء. نعم، يعني ينتقل إلى الكفر. نعم، وهذا النقصان بالمعصية حسب المعصية نعم التي يرتكبها وتؤثر في إيمانه. هذا الكلام، الفهم هذا فهم صحيح، ولكن نزيد عليه، ممكن المعصية التي فعلها من نواقض الدين، وإحنا عندنا المعتقد وقلناه تكرارا ومرارا، قلنا إن من الفوارق بين أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير أن الكفر يقع بعمل الجوارح المجرد بغض النظر عما في القلب واللسان. الكلام ده قلناه منضبط عندكم ولا لو أخ عنده أي إشكال يشيع ورقة صغيرة؟ أنا بقول الكلام ده ليه يا أخوانا؟ أصلنا دلوقتي بين مخافتين، وأنا بصرح بكلامي، إما أن تكون الذي خالفني على باطل فأنا بنصحك وأقول لك لا أنت على غلط، النصح واجب علي لأنني من العامة وأنت من العامة، وإما أن أكون على خطأ فأنا بستنصحك أبوس دماغك بين لنا الحق. أصل القضية مفاصلة، إما أهل سنة وإما إيه أهل بدعة، ما فيش بين بين، سواء بقى في قضية الإيمان، في قضية الحاكمية، في قضية القضاء والقدر، في قضية الأسماء والصفات. القضية عندنا كلمة ورد برد، أنا عندي إيمان يزيد وينقص، ينقص بالمعصية، معصية تلو معصية تلو معصية تلو لا يبقى منه شيء، وممكن يأتي العبد بمعصية واحدة تنقض إيمانه من أصله. قال الله عز وجل في التنزيل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، مش ده نص محكم سورة التوبة؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الآيات. وقلنا قبل ذلك أن الخلل في قضية الإيمان إما يودي بصاحبه إلى مذهب الإرجاء، وإما يودي بصاحبه إلى مذهب الخوارج، وأهل السنة والجماعة عصمهم ربنا عز وجل من الانحراف. قال الإمام مسلم حدثني حرملة ابن يحيى بن عبد الله ابن عمران التجيبي أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان قال أبو هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن شهاب فأخبرني عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة ثم يقول وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام عن أبي هريرة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني، واختص الحديث بمثله يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف. قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة. وحدثني محمد بن مهران الرازي قال أخبرني عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلم وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف. وحدثني حسن ابن علي الحلواني حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حول وقال وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام ابن منبع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدروردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء بمثل حديث الزهري، غير أن العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس إليه فيها أبصاره أحدكم، وفي حديث همام يرفع إليها المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن، وزاد ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم وإياكم. حدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعب عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رفعه قال لا يزني الزاني، ثم ذكر بمثل حديث شعبة. كما تعلمون إخواني إن المعاصي أو المنكرات على وجه العموم كل ما نهى عنه الشارع وقبحه وحرمه، سواء كان النهي في الكتاب أو في السنة، ولما نقول في السنة نعني صحيح السنة. والعلماء من خلال نظرهم إلى النصوص المتعلقة بشأن الذنوب والمعاصي وجدوا أن هناك ذنوب سماها العلماء ذنوب مكفرة. إيه معنى كلمة ذنوب مكفرة؟ أن يوصف من فعلها بأنه كافر أو أن فعلها كفر. اسمها إيه يا حاج سعيد؟ ذنوب إيه؟ مكفرة. إيه معنى مكفرة؟ أي وصف فاعلها بأنه كافر أو أن فعلها كفر. وكذلك وجدوا أن هناك ذنوب لا يوصف فاعلها بأنه كافر ولا بأن فعلها كفر، وهنا لا يسعنا إلا التسليم والسمع والطاعة. العلماء قالوا ليس معنى كون الذنب مكفر أن صاحبه خارج عن الملة. وذي بقى من جملة الفوارق بين أهل السنة وبين الوعيدية أهل البدعة من الخوارج. يبقى ممكن يكون الذنب فعله كفر ووصف فاعله بأنه كافر. طيب هل من فعله يكفر؟ أبدا. أو ممكن يأتي الذنب وينفع عن صاحبه الإيمان كالذي بين أيدينا، فنفي الإيمان لا يلزم منه ثبوت الكفر، وده على خلاف قول الخوارج. الخوارج يقول لك كما قال الله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، نفي عنه الإيمان يبقى هيروح فين؟ نفس كلام المعتزلة بالضبط. عشان كده تجد ان كل الفرق المبتدعة بينهم عامل مشترك في كثير من المعتقدات المخالفة، لازم بينهم كده عامل مشترك. تجد ان الخوارج، واخد بالك انت ازاي، مع المعتزلة مع المرجئة اتفقوا على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، مع أن بينهم بن شاسع، ده في شركة وده في سك، ولكن كلهم قالوا الإيمان لا يزيد وينقص. اتفقت كلمة العلماء على أن المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين إذا اقترف ذنبا هذا الذنب يؤثر في إيمانه. طيب، قالوا إن الذنب الذي يفعله المسلم طالما إن هذا الذنب لا يخرج عن الملة، وده سيأتي بالتفصيل، يبقى هذا الرجل إيمانه ناقص واقترف محظورا وباب التوبة مفتوح. طيب، كل ده بشرط ألا يكون مستحلا للذنب، ألا يكون إيه؟ مستحلا للذنب. وسأملي عليك الآن بعض الكلمات مهمة جدا بحيث تتضح أمامك الصورة. وخدوا بالكم، مهما طال الوقت أصحاب عمر، مهما طال الوقت في تحرير مسألة وتنجح في التحرير، الوقت ولا شيء ولا شيء. يعني لو تقول لك مثلا 5-6 سنين مثلا، يعني يا شيخ سعيد بتحرر مسألة القضاء والقدر، لا 5 سنين شوية خالص، و10 سنين شوية. ده شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مسجون في قلعة دمشق لما مات، كلمته التي هزت كل من سمعها وقرأها، قال: وما زلت منذ أسلمت وأنا أصحح إسلامي إلى الآن. يبقى مش عيب، يبقى أنا عمال أتعلم وعاوز أفهم، ولكن مت وأنا عاوز أفهم. حسبك يا أخي أنك كنت على الطريق، وما عند الله خير وأبقى. يبقى دايما، وده اللي بعتب عليكم فيه، التعجل وعدم تحرير المسائل كما ينبغي. استعجلش، واخد بالك؟ وبالرغم من ايه؟ ان المسائل محررة وخلصانة. يعني اقصى ما افعله انا وانت، انا اقمش بقى اشوف سيدنا الليث بن سعد قال ايه، وسيدنا الاوزاعي وسادتنا العلماء قالوا ايه، وقمش كلام. احنا بقى مصيبتنا وانت بنستعجل ولا نتروى في نقل كلام العلماء. بل اذا راق لي كلام عالم يلقى هوى عندي، اقول بس هو ده، اقفل كفايه ده. ما ينفعش الكلام ده في مسائل الشرع، ما ينفعش خالص. معايا يا رجاله؟ معايا يا شيخ رضا؟ ما ينفعش يا اخوانا. عاوز يكون عندك عمق وعندك رسوخ، وما تستعجلش، دورك هيجي قريب، فحينما يأتي أرجو أن تكون رجلا جبل، يجيبوا هيدروجينية يفجروها فيك تتفجر وانت زي ما انت. ده اللي احنا عاوزين. الحرب ضروس والهجمة شرسة، إما أن نكون وإما أن لا نكون. ماشي يا مشايخ؟ خد نفسك كده 5 دقائق عشان تستعد للكتاب، دقائق إن شاء الله، ونكتب بعض الأمور المتعلقة في باب نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبي للمعصية على إرادة نفي كماله. قال الإمام النووي تعليقا على حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني. فالقول الصحيح الذي قاله المحققون القول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان. وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله، ويراد نفي كماله، كما يقال لا علم إلا ما نفع، كما يقال. وهذه من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله، ويراد نفي كماله، كما يقال لا علم إلا ما نفع ولا مال إلا الإبل، ولا مال إلا الإبل، ولا عيش إلا عيش الآخرة. تاني، قال الإمام النووي تعليقا على حديث أبي هريرة، لأن الحديث ده من أصل من أصول الخوارج في تكفير من يفعل الذنب بدون استحلال. فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان. وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله، كما يقال لا علم إلا ما نفع ولا مال إلا الإبل ولا عيش إلا عيش الآخرة. كلام العرب أو للصدق. قال المروزي فالذي صح عندنا، فالذي صح عندنا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي صح عندنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وما روي عنه من الأخبار مما يشبه ذلك، وما روي عنه من الأخبار مما يشبه ذلك، أن معنى ذلك كله، أن معنى ذلك كله أن من فعل تلك الأفعال لا يكون مؤمنا مستكمل الإيمان، لأنه ترك بعض الإيمان، لأنه ترك بعض الإيمان، فنفي الإيمان عنه، فنفي الإيمان عنه يراد به الإيمان الكامل الواجب، وإقامة الحد على مرتكب هذا، وإقامة الحد على مرتكب هذا يدل على أن الإيمان لم يزل كله عنه، ولا اسمه، ولولا ذلك، ولا اسمه، ولولا ذلك لوجب استتابته وقتله، ولا اسمه، ولولا ذلك لوجب استتابته وقتله وسقطت الحدود. لوجب استتابته وقتله وسقطت الحدود. انتهى كلام المروزي أول السطر. وانتبهوا للكلام ده كويس، لأن ده أقوى ردود على الخوارج. ولا مناص من تفسير هذا الحديث، ولا مناص من تفسير هذا الحديث وما في معناه، غير كلام الوزن، ولا مناص من تفسير هذا الحديث وما في معناه بأن المنفي كمال الإيمان أو الإيمان الواجب. يبقى سواء بقى تسمع بعض العلماء يقول إيه نفي الإيمان الكامل، يبقى هنا كامل بس واجب، أو نفي الإيمان الواجب. أما أصل الإيمان ما قال به أحد من أهل السنة. كتبت إيه؟ بأن المنفي هنا كمال الإيه؟ أو الإيمان الواجب، وليس أصل الإيمان. وليس أصل الإيمان. لأننا لو قلنا أن المنفي أصل الإيمان لوقعنا في تناقض. ولضربنا بعض النصوص ببعض. ويلزم من هذا القول إسقاط الحدود. لضربنا بعض النصوص ببعض ويلزم من هذا القول إسقاط الحدود. اكتب عندك. قال الإمام الطحاوي في عقيدته: ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله. ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله. هذا ده كلام الطحاوي. افتح خذ بقى. هذا ممن تقض على الطحاوي. هذا ممن تقض على الطحاوي. والصواب أن يقال لا نكفر أحدا بكل ذنب ما لم يستحله. لأن هذه العبارة يفهم منها أن هناك ذنوب إذا فعلها المكلف يغفر وإن لم يستحل. وقال بعض العلماء أن عبارة الطحاوي صحيحة وتوجه. وتوجيهها كما يلي: ولا نكفر أحدا بذنب مما يكفر به الخوارج، ولا نكفر أحدا بذنب مما يكفر به الخوارج إن لم يكن مستحلا. طيب، أول السطر: هناك فرق، وركزوا في الكلام اللي جاي مشاكل، هناك فرق بين نفي العام ونفي العموم. قول الطحاوي: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، لا نكرف أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هذا نفي عام، هذا نفي عام. قد يفهم منه عدم تكفير المعين، قد يفهم منه عدم تكفير المعين مطلقا مهما عمل من الذنوب. ركزوا يا مشايخ، موضوع عاوز مذاكره، اللهم بلغتكم. يبقى احنا قلنا ايه؟ نفي الايه؟ نفي العام ونفي الايه؟ العموم. فكلمة الطحاوي اللي انتقدت عليه، ودايما المسلك المرضي مهما وجدنا سبيل لتوجيه كلام العالم لا نترك هذا السبيل أبدا. طب ما استطعنا، خلاص زلة وقع فيها الإمام وهو أهل الاجتهاد تغمر في بحور حسناته. طب يتابع أم لا يتابع فيها؟ لا يتابع، وانتهى الأمر. ده المسلك المرضي، بس بشرط ايه؟ ان يكون اهلا للاجتهاد، يبقى يكون امام مجتهد. اما صبي يتلاعب، لا، ده ملوش كرامه. لان البعض يقول لك طيب ما هو اجتهد واخطا. لا، مش عاوزين بقى نعيد الكلام ده ثاني. احنا بنتكلم على مين؟ على المروزي، على الطحاوي، على الليث بن سعد، على الاكابر، واخد بالك؟ لان هو مش معصوم. معايا يا مشايخ؟ طيب، يبقى قول الإمام الطحاوي: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هذا نفي عام. كويس؟ قد يفهم منه عدم تكفير المعين مطلقا مهما عمل من الذنوب ولو عمل بنواقض الإسلام. طيب، أول السطر واضحة دي؟ أول السطر؟ نعم، حاضر. عبارة الإمام الطحاوي: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، احنا قلناها في الأول. العبارة دي نفي عام، واحنا دايما بنقول في أمور المعتقد أي عبارة موهمة لللبس لابد أن تبين. في العقيدة بالذات بتتكلم في المعتقد عبارة ممكن بعض قصير الفهم يفهم منها غلط، لا، احكم العبارة بتاعتك كويس، اضبطها حتى لا تكون ثلمة يطعن فيها في المعتقد من خلال عبارتك، واخد بالك؟ فهنا: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، لا، ده نفي العام. ممكن فعلا يبقى العبارة دي تدل أو قد يفهم منها ان لا يجوز تكفير المعين ابدا ولو عمل بناقض من نواقض الاسلام، وده خلاف اهل السنه، لان خلاف اهل السنه عندهم التكفير بالجوارح ولا بالقلب بس؟
لا، بالجوارح ولا بالقلب،
بالجوارح وبالقلب وباللسان. يبقى اصبح العباره مهمه، واخد بالك؟ فبنسميها نفي الايه؟ نفي العام. طيب، اكتب عندك: واما قول بعض العلماء تصويبا للعبارة. وأما قول بعض العلماء هذا العام جايهم حاضر. وأما قول بعض العلماء ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب هذا نفي عموم، يفهم منه، خد بالك احنا في العبارة ده قلنا ايه؟ ها نفي عام، قلنا بعدها ايه؟ قلنا قد، لا قد يفهم منه، دخلنا كلمة قد ما تنسوهاش، اللي هي بتفيد اللي ضغط على المضارع تفيد الايه؟ التشكيك. ده الكلام ده في لغة العرب، اما في القرآن احسنت، لا نقول ايه يا مصطفى يا ولدي؟ لا تفيد الا التحقيق، معايا يا مشايخ؟ لا تفيد الا التحقيق، لان النفي مع الاستثناء بيفيد الحصر، معايا يا مشايخ؟ طيب. واما قول اهل بعض اهل العلم لا نكفر احدا من اهل القبلة بكل ذنب، هذا نفي عموم يفهم منه انهم يكفرون ببعض الذنوب ولا يكفرون ببعضها. اي نعم، يفهم منه انهم لهم مين؟ يجعلني الله واياكم منه، انهم يكفرون ببعض الذنوب ولا يكفرون ببعضها. والواجب المتعين إنما هو نفي العموم، كويس؟ لأن الخوارج يكفرون بكل ذنب، وعليه فعندنا ثلاث عبارات، لأن الخوارج يكفرون بكل ذنب، وعليه فعندنا ثلاث عبارات. الأولى: من لا يكفر بذنب، من لم يكفر بذنب، افتح قوس، أي بذنب صدر من الجوارح. وهذا مذهب المرجئة، فالتكفير عندهم لا يكون إلا بالقلب. كويس يا مشايخ؟ العبارة الثانية: من يكفر بكل ذنب، افتح قوس، أي من أعمال الجوارح. وهذا معتقد الخوارج. من يكفر، حاضر، احنا مستعجلين ليه؟ من يكفر بكل ذنب، احنا هنا ركز معايا يا محمد، احنا هنا بنتكلم على ذنوب صدرت من القلب ولا من الجوارح؟ الجوارح. يعني ايه؟ من جوارحه، من يديه، من لسانه، من فرجه، اللي هي ايه؟ اعمال افعال الجوارح، معايا؟ فاحنا عندنا لا يكفر بذنب مطلقا، دي المرجئه، لان اصل التكفير عندهم فين؟ في القلب، وده خلاف لاهل السنه، لان النصوص الشرعيه على خلاف ذلك. طيب، عندنا العبارة الثانية: من يكفر بكل ذنب، اللي هم مين؟ الخوارج. اكتب: يكفر بكل ذنب، أي من أعمال الجوارح. وسبب ذلك عندهم، عند من؟ أن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، أن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. العبارة الثالثة: اللي هي أحسنت، عندهم وعند المرجئة. مش ده هو حط نفسه، مش هحط حد احنا، هو حط نفسه برضو. نطول بالنا شوية على اللي تبع شكاسر. لا ما ينفعش، امر خطير. معايا رجال؟ ها خلاص يا رجال، العبارة الثالثة. معايا حاجة سعيد؟ معايا حاجة سعيد؟ سيبك من الواد ما بيعرفش حاجة. ايوه كده. العبارة الثالثة اخوانا، لا يكفر بكل ذنب. اي هناك ذنوب يكفر بها وهناك ذنوب لا يكفر بها، وهم اهل السنة. أول السطر، وقول الطحاوي ما لم يستحله قول الطحاوي ما لم يستحله أي ما لم يعتقده حلالا. ما لم يعتقده حلالا. فإن كان الذنب عمليا، وركزوا في العبارة دي يا مشايخ، فإن كان الذنب عمليا فالمقصود لم يعتقد حله. وإن كان علميا فالمقصود أنه لم يعتقد صحته وصدقه. وإن كان علميا فالمقصود أنه لم يعتقد صحته وصدقه. ركز الله يكرمك في العبارة دي. حاضر، ذكروا يا رجال، ذكروا يا أخوانا، الله يبارك فيكم. يبقى قول الطحاوي ما لم يستحل. طب لو استحل الامر واضح، مسألة بقى الذنب علمي او ذنب عملي. ما هو علمي بيرجع الى المعتقد، عملي بيرجع الى العمل، واخد بالك؟ وده استحلاله له ضابط، وده استحلاله له ضابط تاني، كويس؟ فهنا بيقول ايه؟ فإن كان الذنب عمليا فالمقصود لم يعتقد حله، خد بالك. طب وإن كان علميا فالمقصود أنه لم يعتقد صحته وصدقه. يعني عندي مثلا أي ذنب عملي زي الغيبة والنميم وأكل الحرام مثلا، لم يعتقد حله أو لم يعتقد تحريمه، يبقى مسألة إذا كان الأمر متعلق بالعمل يبقى يعتقد الحل والحرم. طب يعتقد بالعلم كتصديق الأخبار، يبقى مسألة الصحة والصدق. يبقى هو استحل مثلا، يعني استحل اليوم الآخر، قال لك ما فيش يوم آخر. طب ده مسألة علمية، إن كان يظهر لها أثر في السلوك، بس هي في الأصل مسألة إيه؟ علمية. فهو قال لك لا، اليوم الآخر لا أعتقد صحة الأخبار به ولا صدقه، بهذا كفر، ولكن كفر استحلال. طيب مسألة الزنا مثلا، يعني هذا عملي، أو الربا أو أي معصية، قال لك لا أعتقد أنها حرام، يعني يعمل مع الاعتقاد أنها ليست بإيه حرام. أول السطر أو لم يعمل، تسأل إن شاء الله اكتب عندك. فالعلاقة بين العمل والعلم لا تنفك، بل هي متلازمة. بل هي متلازمة فمثلا حين يصلي المصلي فصلاته من الأمور العملية والعلمية، فصلاته من الأمور العملية والعلمية في آن واحد، ولا يمكن الفصل مطلقا إلا في الأذهان، ولا يمكن الفصل مطلقا إلا في الأذهان. معنى في الأذهان يعني إيه؟ لا ها؟ أحسنت، في الأذهان يعني ملهاش تصور في الواقع، بل في الواقع متلازمة متشابكة، زي بالضبط كده بنقول عمل القلب وعمل الجوارح، ده فصل في الأذهان بس، ولكن في الواقع العملي لازم القلب يعمل والجوارح تعمل. اكتب عندك: ولا يمكن الفصل مطلقا لأنه لم يصلي إلا بنية. وإيمان وخشوع وخوف. لأنه لم يصلي إلا بنية وإيمان وخشوع وخوف وركوع وسجود، فلا يمكن الفصل البتة. وإن قلنا بإمكانية الفصل جدلا، وإن قلنا بإمكانية الفصل جدلا فالعمل لا شك في بطلانه، فالعمل لا شك في بطلانه. وإن قلنا بالفصل جدلا فالعمل لا شك في بطلانه. وكذلك تحريم الزنا والسرقة وغيره. جدلا ايه معنى كلمه ان قلنا؟ ركزوا يا مشايخ، احنا قلنا مليت قلت ايه؟ وان قلنا ها بامكانيه الايه؟ جدلا فالعمل لا شك في بطلانه. يعني ان قلنا يا محمد يا ولدي ان ممكن الانسان يصلي ركوع وسجود بلا نيه ولا ايمان ولا خشوع ولا خوف، يبقى عباره عن ايه؟ حركات، مظبوط؟ لا تصح ابدا. طب على الجانب الاخر، هو اعتقد وجوب الصلاة ويخاف من الله ومؤمن بالله وقعد كده مربع وقال انا هصلي، واخد بالك، مع القدرة على الركوع والقيام والسجود والكلام ده كله، تصح ان تبطل؟ ها تبطل. هذه معنى كلمة الفصل، واضح؟ اكتب عندك: وكذلك تحريم الزنا والسرقة وغيرها. التحريم هنا للعمل والعلم، التحريم هنا للعمل والعلم. والعلم هو الاعتقاد، بمعنى من امتنع عن عمل هذه الأشياء فقط بمعنى من امتنع عن عمل هذه الأشياء فقط ولكنه لم يعتقد تحريمه، لم يعتقد تحريمه، فهذا من الكفر. مظبوط؟ لأن هذا الاعتقاد من عمل القلب. يا محمد
لا دي يعني اخونا بس عن خوارج القاعدة دولت هم يؤلمون الناس على الحكام ولا يخرجون. هذا من صفاتي معايا مشايخ. ركزوا يا رجالة الله يبارك في المبحث ده، ركزوا يا رجالة وذكروا، والأسبوع القادم إن شاء الله لو لقيت كل الكلام غلط نعيده تاني ونصلحه، مفيش فيها مشكلة خالص يا رجالة. ولكن عاوزين نحكم أمرنا في مسألة المعتقد في قضية الإيمان، بحيث إيه نفرغ إن شاء الله من كتاب الإيمان وتبقى الأمور واضحة على قدر الاستطاعة. يعني بنبذل الجهد وإن شاء الله لا نظن بشيء، فمن استدرك علينا شيء الله يجزي خير، وإن شاء الله سنقبل منه وله الجميل عليه. فضل يا شيخ. سيأتي بإذن الله حتى أفرغ لك أن تسأل، أما قبل الفراغ أمسك عليك لسان. يلا يا مشايخ قلنا إيه آخر حاجة؟ من عمل القلب وهو الأساس، أما من فعلها وهو معتقد حرمتها فهو عاص مرتكب لكبيرة، وعليه فهناك ذنوب، إذا فعلها المكلف دون استحلال لا يكفر، ولكن إذا استحلها يكفر وإن لم يعمل بها. واضحة يا مشايخ كده؟ واضحة يا رجالة؟ ها؟ ماشي ياسر معايا لحد كده؟ تفضل رهيب. طب كويس، مسلم عاصي، ما نجرؤ ان نقول فيه اكثر من ذلك. طيب اخونا بيسأل سؤال دايما، العلماء الاكابر من شدة علمهم اصطلحوا لانفسهم مصطلحات ومشى عليها، والعلماء بيقولوا لا مشاحة في الاصطلاح، فمنهم من اصطلح على تسمية الإيمان الواجب بالكامل، وده كلام المروزي، قال لك الإيمان الواجب عنده أي الإيمان الكامل عنده الإيمان الواجب. وشيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا ما يتكلم عن الإيمان الواجب بأنه الإيمان المجزي، يعني إذا وجد ينجي صاحبه من الخلود في النار، لم يوجد لا ينجي. يبقى العلماء لما اصطلحوا على أمور معينة احنا بنمشي تبعهم في المصطلح، ودايما بناخد مراد العالم من كلامه من خلال شواهد الكلام، لأن الخطأ البين ان مثلا شيخ الإسلام يقول الإيمان المستحب، وشيخ الإسلام تيمية عنده الإيمان المستحب قسمين، قصد الإيمان الكامل عنده نوعين، الإيمان الكامل الواجب وإيمان كامل مستحب. يبقى لما تاخد أنت كلام شيخ الإسلام الإيمان الكامل وتعني به المستحب أخطأت في حق الإيمان.
لأن الكامل منه نوعين، كامل واجب على سبيل الحتم والإلزام، وكامل إيه؟ مستحب. يبقى الشاهد إن العلماء لهم مصطلحات معينة، بنفهم المعنى المراد من مصطلحات العلماء من خلال استقراء كلامهم في المحل أو في المسألة الإيه؟ الواحدة. اكتب عندك ضابط الاستحلال المكفر. في الأذهان مرتبط كل ما احنا قلنا هم، إن كنا انفصلنا بين الصلاة بين العلم والعمل فيها بنضحك على بعضنا، واخد بالك؟ اكتب عندك. قال شيخ الإسلام، أي نعم، الاستحلال المكفر بقى. قال شيخ الإسلام: والاستحلال أن يعتقد أن الله جعله حلالا، أو أن الله لم يحرمه. والاستحلال ده كلام شيخ الإسلام، أن يعتقد أن الله جعله حلالا أو أن الله لم يحرمه. وعليه فضابط الاستحلال المكفر هو، وعليه فضابط الاستحلال المكفر هو أن يعتقد المسلم أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال. أن يعتقد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال، ولا بد من التصريح بلسان المقال. كويس. ولا أثر للقرائن الخارجية. نعم، للقرائن الخارجية حتى نحكم على الرجل أنه مستحل. بل لا بد من التصريح بالقول، لا، يسأل أخونا وأجمع المسلمون على تحريمه. إن كان المسألة التي اعتقد حلها الاختلاف فيها خلاف معتبر أو تضاد سائغ غير مذموم لا يكفر بالضبط. أما المسألة التي اعتقد حلها فيها خلاف ولكنه اختلاف تضاد غير سائغ مذموم لا عبرة بهذا الاختلاف. وضحت يا ولدي؟ ازاي؟
المسألة فيها خلاف وفي رجل مرجوح فيها، لكن هو حتى المرجوح لا يأخذ،
هذا جاهل لا يعول عليه، لأن لابد القول في المسألة في قول. طيب، كل الأسئلة بتيجي، يعني عاوزين نقرأ كمان شوية ونكتب حتى لا يأتي سؤال. قلنا إيه يا أخوانا؟
دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة وشكل حتى لا تلحن في الكلام الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته نعم حاضر فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان متعوذا إنما كان متعوذا فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم أول السطر قال الحافظ في الفتح قال أسامة فأدركت رجلا فطعنته برمحي حتى قتلته قال أسامة ده كلام الحافظ فأدركت رجلا فطعنته برمحي حتى قتلته كل ده كلام الحافظ وعند مسلم فلما رفع أسامة عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله أسامة فلما رفع أسامة عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله أسامة كل ده كلام الحافظ ويجمع بينهما بأنه رفع عليه السيف أولا
بأنه رفع عليه السيف أولا، فلما لم يتمكن من ضربه بالسيف طعنه بالرمح. بأنه رفع عليه السيف أولا، فلما لم يتمكن من ضربه بالسيف طعنه بالرمح. طعنه بالرمح. هو دايما العلماء الشراح أي لفظ توهم إشكال لازم يزيل الإشكال حتى لا يترك مجالا لحاقد يطعن في النص، ويقول فلما علاه بالسيف وبعد كده يقول إيه فطعنته برمح. طيب السيف ولا بالرمح ضرب؟ قال لك لا، ده هو رفع السيف أولا فلما لم يتمكن من ضربه بالسيف كأنه بعيد عنه ضربه بالرمح، يقول فقطعته نصفين، أي ضربه برمحه فخشي ألا يكون مات فاقترب منه بالسيف، ولا تعارض بين النصوص. أول السطر. وفي رواية قال أسامة، كل ده كلام الحافظ، قال أسامة فوقع في نفسي من ذلك شيء، فوقع في نفسي من ذلك شيء. فلا تعارض بين هذا الكلام وبين قوله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تعارض بين ذلك القول وبين قوله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يحمل على أن أسامة هو الذي أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. يحمل على أن أسامة هو الذي أبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلام الحافظ أول السطر. القرائن الظاهرة كلها تدل على أن الرجل إنما قال ذلك خوفا من السيف. القرائن الظاهرة كلها تدل على أن الرجل إنما قال ذلك خوفا من السيف. فقول أسامة قالها متعوذا وهو المشاهد لحال الرجل أي إن الرجل فعل ذلك ليحرز دمه، أي أن الرجل فعل ذلك ليحرز دمه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه دليل أفلا شققت عن قلبي دليل على وجوب حمل الناس على الظواهر لأن البواطن لا يوصل إليها ولا يعلم ما فيها إلا الله.
أن الباطن لا يوصل إليها ولا يعلم ما فيها إلا الله. والمعنى المراد أنك يا أسامة إن لم تكن قادرا أنك يا أسامة إن لم تكن قادرا على معرفة ما في القلب على الحقيقة فاكتفي منه بقول اللسان. فاكتفي منه بقول اللسان. وقول أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت وقول أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. المعنى تمنيت أن يكون ما وقع مني قبل أن أدخل في الإسلام، تمنيت أن ما وقع مني قبل أن أدخل في الإسلام حتى أأمن من جريرة تلك الفعلة. وليس المراد أنه تمنى، وليس المراد أنه تمنى ألا يكون مسلما قبل ذلك، وليس المراد أنه تمنى ألا يكون مسلما قبل ذلك. أول السطر قال الإمام الخطابي وفي الحديث إشعار أنه كان استصغر ما سبق له ذلك، وفي الحديث إشعار أنه كان استصغر ما سبق له قبل ذلك من عمل صالح، وفي الحديث إشعار لكلام الخطابي بأنه أي أسامة كان استصغر ما سبق له قبل ذلك من عمل صالح في مقابلة هذه الفعلة لما سمع من الإنكار الشديد. كلام الإمام الخطابي بيقول وفي الحديث إشعار بأنه كان استصغر ما سبق له قبل ذلك من عمل صالح في مقابلة هذه الفعلة، أي فعلة؟ قتل الرجل، لما سمع من الإنكار الشديد. وأسامة رضي الله عنه تأول قوله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ولذلك عذره النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن هناك فرق، ها؟ لا كلام خطيب خلص خلاص. نعم؟
عند كلمة عذره النبي
الخطابي
إشعار بأنه كان استصغر ما سبق له قبل ذلك من عمل صالح في مقابلة هذه الفعلة لما سمع الإنكار الشديد. ده كلام الخطاب. أول السطر بقى كلام جديد خالص. وأسامة تأول قوله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ده بالتأويل ده خطأ، واخد بالك؟ طيب بنقول بقى اكتب عندك، والصواب أن هناك فرق بين أن يأتي البأس من عند الله، والصواب أن هناك فرق بين أن يأتي البأس من عند الله وبين أن يكون من عند الناس. فإن كان من عند الله كوصول الروح إلى الحلقوم فهو البأس الذي لا ينفع الإيمان فيه في الآخرة، فهو البأس الذي لا ينفع الإيمان فيه في الآخرة. في الآخرة نعم، بأس من عند الله خلاص. أما البأس الذي من عند العبد فإنه ينفع الإيمان فيه نفعا مقيدا حتى يختبر أمره، حتى يختبر أمره في التزامه بشرائع الإسلام، حتى يختبر أمره. حاضر، إن هو بقى البأس إن هو اللي من عند الله الذي من عند العبد فإنه ينفع الإيمان فيه نفعا مقيدا حتى يختبر أمره في التزامه بشرائع الإسلام. أول السطر. فإن قيل لماذا لم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالدية أو الكفارة؟ الجواب يحتمل أنه لم يجب عليه شيء لأنه كان مأذونا له في أصل القتل. يحتمل أنه لم يجب عليه شيء لأنه كان مأذونا له في أصل القتل فلا يضمن ما أتلف، فلا يضمن ما أتلف من نفس ولا مال، من نفس ولا مال كالخاتن والطبيب، كالخاتن والطبيب. ويحتمل أن المقتول من العدو، الخاتن والطبيب. ويحتمل نعم نعم في أصل القتل نعم كانوا في جهاد وفي حرب، يبقى أصل القتل مأذون له بعكس ما يكون أصل القتل غير مأذون له. معي زي بالضبط كده الإذن بالقتال والإذن بالقتل فرق بين الاثنين. اكتب عندك. ويحتمل أن يكون المقتول وهو من العدو، لم يكن له ولي من المسلمين يستحق ديته، لم يكن له ولي من المسلمين يستحق ديته. أول السطر كان يبقى المغرب ها؟ من المسلمين يستحق ديته. نعم؟ لا، ده هتبقى للمقتول، لأولياء المقتول. طب أولياء المقتول أهل حرب، فلا نعطيهم دية. ما هو ده أهل حرب مش أهل مهادنة، خد بالك بالاثنين. ده وضع تاني، وضع تاني معايا طارق. دول أهل حرب ليس أهل مهادنة. فين؟ لا دول كان تأويل متأول، ده متأول وده متأول. مع اكتب عندك. نعم؟ أي نعم، يبقى هنا كان يستحق الدية وهناك يستحق الدية. أيوة صفة. من؟ تؤخذ من مين؟ من أسامة؟ طب وليه هو المقتول من المسلمين؟ لا، خد بالك يا رجال، ما هو الكلام ده كان من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم، أصل أسامة متأول، وطالما تأول حتى لو التأويل خطأ وهو أهلا للتأويل فليترتب عليه أحكام. نعم، لا غير متأول الوضع بيختلف خالص. ازاي بقى؟ مش احنا قلنا التأويل من الموانع، فاكرين ولا مش فاكرين؟ طيب، يبقى المنع طالما وجد مانع يبقى الحكم لا يترتب عليه. فين؟ تسقط. نعم، لا تسقط. اكتب عندك. فلو كان الأخذ بالقرائن معتبرا، فلو كان الأخذ بالقرائن معتبرا في معرفة ما في القلوب يقينا، لكان اجتهاد أسامة بن زيد الأولى بالاعتبار، لكان اجتهاد أسامة بن زيد الأولى بالاعتبار، فقد اجتمع في ذلك الرجل من القرائن التي تقوي القول بعدم صدق إسلامه، ما لم يجتمع في غيره. ومع هذا فقد ألغى اعتبارها النبي صلى الله عليه وسلم. ما لم يجتمع في غيره، ومع هذا فقد ألغى اعتبارها النبي صلى الله عليه وسلم. أول السطر والاستحلال المكفر، وهو أن يعتقد كون هذا المحرم المجمع على تحريمه حلال. نعم، والاستحلال المكفر وهو أن يعتقد كون هذا المحرم المجمع عليه حلال، كون هذا المحرم المجمع على تحريمه حلال له صورتان. له صورتان معايا رجالة كده. الصورة الأولى أن يعتقد كونه حلال، ركزوا يا مشايخ، أن يعتقد كونه حلال له فقط دون غيره، وهذا يسمى امتناع. الصورة الثانية أن يعتقد كونه حلالا مطلقا له ولغيره، أن يعتقد كونه حلالا مطلقا له ولغيره، وهذا يسمى تكذيب. وهذا يسمى تكذيب. اكتب عندك. وينقسم الاستحلال باعتبار الكفر وعدمه إلى قسمين. أقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى بقية هذا